الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين في كل مكان وحين يا رب العالمين. ما زلنا في تفسير سورة الأنعام، وكانت الآية التي وصلنا إليها في اللقاء السابق قوله تعالى على لسان الكفار بأنهم يتحججون بأن الرسالة لم تنزل عليهم، ولو نزلت عليهم لآمنوا بها شراكة مع محمد والسلام. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني بدهم تنزل عليهم الرسالة. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم بالبشر، فيعطي الرسالة لمن يشاء. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، صغار بمعنى عذاب ذلة، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، يعني جزاء مكرهم وحسدهم وغرورهم وتكبرهم، يكون ليس عذابا عاديا يوم القيامة، إنما عذاب فيه صغار ذلة. وفرق مثلا بين أن تسجن إنسان مجرد سجن عادي ويحتفظ بحد أدنى من الكرامة، وبين أن تسجنه وتذله. الذل مع السجن يضاعف العذاب. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن هذه الآية تثير قضية جدلية اختلف فيها العلماء والفلاسفة وأهل الكلام، إنه هل الإنسان مخير أم مسير؟ بعض الفرق أو الجماعات قالت لا، الإنسان مسير، ما بتحرك خطوة وما بيعمل عمل إلا لأنه ربنا سبحانه وتعالى أراد له هيك، أجبره عليه. وبالتالي القول مع هذه الفرقة معناها إن الإنسان ليش يروح النار ولا الجنة؟ ما هو ربنا اللي مشاه، ليش بتصليش يا فلان؟ الله بده هيك، ربنا مش لو أراد بهديني وبروح بصلي. بصير يتحجج فيها أي إنسان بيعمل جريمة، بقول لك ليش قتلت؟ ما هو ربنا بده هيك. هو يعني هيك بخرج من العقوبة، أو يعني بفكر حاله إنه بأخذ براءة، سك براءة عليها. هذه الفرقة الثانية قالت لا، الإنسان مخير في كل شيء، هو الإنسان ملك في نفسه، حر بيعمل اللي بده إياه، وإرادة ربنا تتدخلش فيه بالمرة. يعني الله سبحانه وتعالى بعد الفرق الضالي قالت إنه خلق الخلق وتركهم، يعني الخلق بالنسبة لربنا هيك بيعتبروهم أقل شأنا من إنه الله يطلع عليهم ولا ينزلهم شرائع ولا يهتم فيهم، خلص خلقهم ودشرهم. زي ما أنت ولا تشبيه، يعني تجيب نعجات وتسيبهن في هالأرض، يأكل اللي بدهن إياه ودشن اللي بدهن إياه، يطلعن على اللي بدهن إياه، آذين هن يسوين هن، أنت خلص بتروح بتنام وهن حرات، ولله مثل ولا. طبعا لا، فهذه الفرقة هذه ضالة، والفرقة الثانية رأيها غلط. الإنسان مسير ومخير في نفس الوقت، فهو مسير يعني مجبر في أمور ومخير في أمور. مثلا مسير في أنه وين ينولد، شو الاسم اللي يأخذه، شكله، جسمه، هذا إنسان مسير فيها، ما بيبلك شيء فيها، أنه يطلع إصلع ولا ما مش إصلع، أنه يطلع طويل ولا قصير، ينولد في البلد هذه ولا البلد هذه، هذه أمور مسير فيها الإنسان. ماشي في أمان الله صار معه حادث، خلاص مسير فيه. إنه يأكل أو ما يأكلش، القوانين اللي تنتظم الجسم بتاعته، عمليات التفاعلات الكيميائية اللي بتتم في الجسم، الأمراض، هذه كلها أمور مسير فيها الإنسان. ولكن ما يعمله ربنا سبحانه وتعالى ترك له هامش إرادة يشتغل فيها زي ما بده، هو حر التصرف، ولكن مش بأي ثمن، مش ببلاش، في ثمن لذلك. إنه مشيت طريق الخير تروح على الجنة، مشيت طريق الضلال بتروح على النار. يعني زي ما ضربناها أكثر من مثال، إنه أبو بيقول لابنه أنت حر يا أبا، بدك تكره بدك تكره وناوي عستيري، أنا هاي جهزت لك مبلغ مالي بدرسك في الجامعة اللي بدك إياها، جميلتك على حالك، التخصص اللي بدك إياه، وإذا بدكش وهي حضرت اللقطورية وفاس وبتريحني، روح اشتغل عامل زي ما بدك. فالقرار هين عند الولد، إما أنه بده يدرس وروح مهندس أو طبيب أو معلم أو قاضي أو إلى آخره والسلام، أو أنه بده يتجه الاتجاه الصناعي مثلا المهني، بده يتعلم له نجار حداد، مش غلط يعني، في العقول مش كلها زي بعض. فبالتالي خلص أبوه هيأ له الجهتين. وهين ولا تشبيه يعني مع فارق التشبيه، هين موضوع الإرادة عند الإنسان وعلاقته بالله سبحانه وتعالى. الله أراد أن أنت تريد، شاءت مشيئة الله أن تكون لك مشيئة في جانب معين، يعني مش في كل شيء في حياتك، في جانب معين أنت مخير فيه، وبالتالي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى كما تقول الآية، إنه الإنسان اللي ربنا شايف في قلبه اتجاه نحو الهدى، يعني قلب نظيف وهو بدور على الحقيقة، الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للإسلام. الشرح يعني البسط، يعني كيف زمان نستخدم مثلا أمهاتنا وجداتنا، كنا نجيبني العجينة ومدينها يبسطنها، هذا بنقول شرحة الخبز، فكناية عن الانبساط والانفتاح. فمن يريد الله أن يهديه، الله متى يريد أن يهديك؟ لأنه شاف في نفسك الميل إلى الهدى، بيشرح لك بيشرح صدرك الإسلام، بخليك تحب الإسلام. فإذا كنت بتدور، أنت مثلا انولدت مسيحي أو يهودي وقاعد مش معجبك الدين اللي أنت فيه، في انحرافات الدين اللي أنت فيه شايفه، وقاعد بتدور على الحقيقة، بتدور بين هالأديان، أروح على الهندوسية ولا البوذية ولا الإسلام ولا المسيحي، بتدور قاعد. إذا ربنا علم في نفسك هذا الميل والبحث، ربنا بقرب لك الإسلام وبيسر لك مين يهديك إله، وبالتالي بتدخل في هذا الدين. كما سمي سلمان الفارسي الصحابي المعروف اللي هو من بلاد فارس الباحث عن الحقيقة، هيك لقبه. ليش لقب بهذا اللقب؟ سلمان الفارسي انولد في بلاد فارس اللي هي إيران حاليا، وكان أبوه مسؤول معبد عبادة النار، كانوا مجوس يعبدوا النار، النار المقدسة عندهم متخذينها إله. أبوه شو وظيفته؟ يجيب لها الحطب ويولع النار، وكل ما تقرب تطفي يولعها، هذه كانت مهنة أبوه، وكانوا يعبدوا النار. ما عجبته هذه المهنة، رغم أنه أبوه كان غني جدا لأنه مسؤول عن النار، يعني منصب كبير في ذاك الوقت. فقرر أنه يترك بلاد فارس وروح يبحث عن الديانة اللي يعتقد أنها الأصح. فطلع من العراق، من إيران على العراق على الشام، دلوه هناك على راهب، قعد عنده فترة وتعلم منه المسيحية ودخل في المسيحية، لكن وجد أنه هذا الراهب بيضحك على الناس، بلم هالتبرعات وبكلهم هذه للآلهة ولله سبحانه وتعالى للفقراء والمساكين وبحطها في جيبته وبيضحك عليهم، يعني بأخذ أموال الناس بالباطل. فقال لك شو رجل هالدين هذا الفاسد، فدل الناس على فساده ودلهم وين بيخبي أمواله، فراحوا الناس عليه وبهدلوا وضربوه وأخذوا أمواله وتركوا. رد انتقل لواحد ثاني ظلوا معاه تمنه قرب يموت، قال له أنت زي ما أنت شايف أنا قربت أن أموت على فراش الموت، فأوصيك ب إنك تروح على بلد يقال لها يثرب اللي هي المدينة المنورة، هناك راح يهاجر إليها نبي آخر الزمان ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد هذا الحكي ورد في الإنجيل. ففعلا دشر بلاد الشام وراح وين؟ على الجزيرة العربية على المدينة. في الطريق لم هالغنمات اللي معاه وهالمصاري اللي معاه لكوا قطاع طرق فاتخذوه عبدا، كانت هناك هذه الشغلة يعني شائعة، يجي قطاع طرق كل اللي في القافلة عبيد وممنوع تمتنع، خلاص بدك تصير عبد وتخدم سيدك وتباع وتشترى. قالوا لي اشترى واحد يهودي من المدينة. اليهود ما هم كانوا في بلاد الشام وهاجروا مبكرا للمدينة لأنهم بيعرفوا أنه راح يبعث فيها نبي آخر الزمان، كان من شان يعني يناصروه وكونوا معاه، فراحوا على المدينة لأنه بيعرف أنه مهاجر النبي هذا. ولكن للأسف لما شافوا أنه مش منهم انقلبوا عليه. فاشترى واحد يهودي، يوم من الأيام طالع على النخلة وبلقط فيها النخيل، موسم حصاد النخيل، سمع أنه الرسول هاجر للمدينة، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. فصار يقول هذا هو صاحب قريش، هذا هو النبي. كان نهره لليهودي، قال له بالمعنى يعني اسكت اخرس، يعني شو لك علاك انت، انت عبد، شو لك علاك النبي ولا مش نبي. فانتظر حتى انه اجى وقت الليل، انتهى شغله يعني، وراح على الرسول صلى الله عليه وسلم بشان يتأكد إنه هو الرسول ولا لا. فقال له يا رسول الله، يا محمد، ساعات مش متأكد منه، خذ هذه صدقة. فما قبلهاش الرسول لا يقبل الصدقة. أعطاه شغلة ثانية، قال له هذه هدية، قبلها الرسول. فالرسول يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، الصدقة بمعنى الزكاة. الشغلة الثالثة، قال له ممكن تكشف لي عن بين كتفيك في المنطقة هذه تحت الرقبة. فكشف له، وكان عنده علم من اللي كان يعبد الله معهم من المسيحيين إنه في خاتم النبوة بين كتفيه، زي شامي هيك أو علامة، يعني إنه هذه علامة على إنه رسول من الله. فلما رأى خاتم النبوة أقبل على رسوله يقبله ويضمه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليه السلام، وطلب من سيده اليهودي أنه يكاتبه. شو المكاتبة؟ كانت حق من حقوق العبيد أنه أنت سيدي وأنا عبد عندك، بعطيك مبلغ من المال بالتقسيط أو دفعة واحدة حسب القدرات وبتعتقني. يعني اشتريتني مثلا 300 دينار بعطيك 500 واعتقني لوجه الله. فاتفق هو اليهودي على مكاتبته، وصار من المسلمين الذين يشهد لهم بالإسلام. فمرة الصحابة أو الأنصار بتفاخروا، أنا من قبيلة فلان، أنا من قبيلة فلان، سلمان غريب يعني غريب الديار. فشو قال الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نشوف هالشرف اللي أعطاه إياه؟ قال لهم سلمان منا آل البيت، يعني جعلوا من عيلة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعروف في قصته في غزوة الخندق إنه هو الصحابي الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحفر خندقا حول مدينة. قال له يا رسول الله إنا كنا في قوم فارس، إذا غزينا خندقنا، نحمي حالنا بالخنادق. فكانت وسيلتين عسكريات يحموا حالهم فيهن، إما بيبنوا أسوار عالية زي أسوار القسطنطينية مثلا، أو إنه بحفروا نفق حوالين المدينة اللي هم فيها بحيث الخيل ما بتقدر تتجاوزها، ولو بده ينزل الناس في النفق بتكون في سهام تطلق عليه كما تطلق السهام من أعلى الأسوار. لكن اليوم في طيران، لا بنفع خنادق ولا بنفع أسوار، تطلع على الطيارة من ارتفاع 10,000 متر وبتدب هالقذائف، وفي القذائف اليوم مضادة للتحصينات، يعني لكل زمان أدواته. فهذه قصة سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة. فلما ربنا سبحانه وتعالى شاف انه في داخله ميل نحو الهدى، يسر له انه يجي على هالمدينه اللي بده يهاجر عليها الرسول، ودخل في الاسلام. وفي زمن عمر بن الخطاب جعله واليا على فارس، يعني كان هو حاكم ايران، وكانت افغانستان يسموها بلاد خراسان، جعله زي حاكم على ايران والعراق وافغانستان في تلك الفتره تكريما له ولأسبقيته في الإسلام. يعني البلد اللي انولد فيها رجع حاكم عليها. الوالي زمان كان بمعنى زي حاكم اليوم، يعني كل الأموال تيجي عنده وبأديها للدولة، يعني ممثل الخليفة زي المحافظ ممثل الخليفة في المنطقة اللي هو فيها، عليكم السلام. إذن هذا النوع الأول من الناس الذين يعلم الله سبحانه وتعالى اتجاههم نحو الهدى فيشرح صدرهم للإسلام. ومن يريد أن يضله، واللي ربنا بده يضله، ومش بده يضله يعني ربنا فيش عنده تمييز أو تحيز إنه جاء عباله يضل فلان بضله ولا جاء عباله يهدي. ربنا ما عنده تمييز عنصري. وما يريد أن يضله لأنه شاف فيه اتجاه نحو الضلال يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني بيجعل عنده حرج من قبول الدين. وضيق الصدر كناية عن إنك أنت بترفض الشيء. زي مثلا يتقدم لك واحد لبنتك أنت مش مرتاح له مثلا، ولا بنت مرتاح له، شو بتشعر؟ إنك نفسك ضيقة، يعني صدرك ضيق عليه وخلص مش بتقبله. ممكن يجي واحد ثاني صدرك ينفتح له. هذه كناية، يعني تعبير عن شعور نفسي يصيب الإنسان لما يرتاح أو ما يرتاح للموضوع. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إذن ضيق الصدر كناية عن التبرم، كناية عن الكره والحرج. كأنما يصعد في السماء. هذه الآية فيها إعجاز علمي. ربنا سبحانه وتعالى شبه الإنسان اللي بدوش الهدى، لما ينعرض عليه الهدى أو يشوف يسمع واحد بكرة في القرآن أو واحد يجي يحكي معاه في الدين، يا أبو فلان لو أنك تعمل كذا وكذا، لو أنك تدشك من المعاصي اللي أنت فيها، بصير صدره ضيق زي اللي قاعد بالسلك وبطلع في السماء، زي كيف اللي متسلكين الجبال بوصلوا مناطق بتوصل فيها 5 كيلومتر أو أكثر، جبال شاهقة، بلاكي صعوبة صدره بصير ضيق أو نفسه يكاد ينقطع. وأثبت العلم الحديث أنه الغلاف الجوي هذا بوصل تقريبا 600 كيلومتر. بعد 600 كيلومتر بصير الهواء قليل جدا، كثافته قليلة، ولو طلعت هناك يكاد ينقطع نفسك. ولذلك الطائرات اللي بتطير على ارتفاعات عالية جدا بتطير في مناطق الهواء فيها كثافته قليلة، شو بلبس؟ كمامة. الكمامة هذا شو فيها؟ أكسجين، يكون في جنبه أسطوانة أكسجين حتى تعوض نقص الهواء الموجود في تلك المنطقة. طبعا هذه المناطق ما بيعيش فيها لا طائر ولا حيوان ولا نبات ولا إنسان. طيب لو كان القرآن من عند محمد وحاشا له أن يكون كذلك صلى الله عليه وسلم، شو عرفوا؟ إنه الإنسان لما يطلع فوق بصير صدره ضيق والنفس بكل عليه. ما بيعرف محمد العلوم اللي كانت متاحة في تلك الفترة لا تتيح، لا ما بتودي لهذه الحقيقة. إذن هذا الكتاب فعلا من اللي خلق الغلاف الجوي، من اللي خلق الكون، من اللي خلق الأرض والسماء. هذه الطبقة بسموها طبقة الأتموسفير اللي فيها الغلاف الجوي، وفيها تتكون الغيوم، وفيها تنزل الأمطار والثلوج والبرد. هذه المنطقة اللي فيها الغلاف الجوي. بعد لما تبعد عن الأرض كثير في شغلتين بتصير، بتوصل مناطق فيش فيها هواء بالمرة، ولذلك رواد الفضاء بيكونوا لابسين بدلات فيها أكسجين. الشغل الثاني بتخف الجاذبية بشكل كبير جدا، وفي اللي بتلاحظوا في بعض مقاطع الفيديو انه لما يكونوا في المركبة الفضائية مثلا بيرمي تفاح او اداة او مفك، المفك ما بوقع تحت، بضلوا ماشي دغري مستقيم لانه فيش جاذبية تنزله لتحت. هو نفسه بس لو يكون هيك شوي بضلوا طالع تا يوصل سقف سفينة الفضاء وبضلوا عندها، إلا تمنوا رد يدفع السقف. فيش جاذبية نهائيا ولا في هواء، وبالتالي رواد الفضاء براعوا الشغلتين هذولا في الخروج. الشاهد في الموضوع أنه محمد صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يعلم بذلك، أنه في طبقة الهواء عندها بكل، وبالتالي هذا دليل وإعجاز علمي على أن هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الذين لا يؤمنون اللي صدورهم ضيقة، اللي بدهم مش يدوروا على الهدى ويبحثوا عنه، يجعل الله الرجس بمعنى العذاب عليهم. الرجس هنا بمعنى العذاب الذي فيه الصغار. وهذا صراط ربك مستقيما. هذا المنهج هو صراط الله سبحانه وتعالى. الصراط هو الطريق، واستخدم للتشبيه بالمنهج الذي تسير فيه. يعني أنت في حياتك الدنيا بتمشي على منهج، شبه هذا بالطريق اللي بتمشي فيه. ممكن تروح طريق على مسجد أو ممكن تروح طريق على خمارة، ممكن نفس الطريق يوديهن وبعد فترة يتفرع عنه لطريق ثاني. إذن هذا صراط ربك مستقيما، يعني هذا منهج الله، منهج مستقيم فيه مصلحة البشر. قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. الله سبحانه وتعالى في هذا المنهج فصل الآيات والأحكام والتعاليم لقوم يريدون أن يعملوا بها، يريدون أن يتذكروا أو يذكروا الله سبحانه وتعالى. وإلا فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، يعني لو كل البشر كفروا هل بضر الحكي هذا ربنا؟ لا. لو كل البشر آمنوا ودخلوا الجنة ربنا بيخسر شيء؟ لا. هو شو بيحب لهم؟ بيحب لهم أنه يؤمنوا، لكن إيمانهم وكفرهم لا يضر الله سبحانه وتعالى، إنما هي مصلحة لهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جعل في فطرته الخلقة الأولى، اللي هي الفطرة اللي هي الخلقة الأولى، يعني التوجه نحو الله سبحانه وتعالى. بفطرته الإنسان بيعرف إنه في خالق لهذا الكون ويجب أن يطيعه، لكن مرات هذه الفطرة بتغطى عليها الشهوات، بتغطى عليها الضلال. فربنا سبحانه وتعالى ما ترك الإنسان لفطرته. فاللي بيقول لك عن حاله إنه أنا ملحد وأفتخر، أنا لا أعترف بوجود الله، هذا البعيد كذاب. هو في داخل فطرته اللي ربنا خلقه عليها ممكن إنه في إله لهذا الكون، ولا كيف أجاه هذا الكون؟ وما كفت الفطرة. يعني الله سبحانه وتعالى من رحمته لم يكتفي بأنه خلقك على فطرة سليمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ربنا ما اكتفى بالفطرة، شو أعطاك؟ عقل. العقل هذا المعنى اللغوي لكلمة عقلة، أصلها نقول عقل الدابة، يعني ربطها. طب ليش سمي العقل عقلا؟ لأنه بربطك، بخليكش زي الحيوانات سايب هيك على خاطرك، هذا ممنوع، هذا مرغوب، هذا بضرك. هذا الولد الصغير عشانه بيعرفش، يعني فيش عنده عقل كامل، ممكن يوقع حاله، ممكن يدب شالي على حاله، ممكن يأذي حاله، ممكن يحرق الدار. لكن لما يكبر بيكبر عقله، فبيعقله بربطه إنه لا، هذا الشالي دير بالك بتعمل حريقة في الدار، هذه بتوقع عليك شالي بتكتلك هذا. ولذلك لما تيجي تقربه على منطقة ارتفاع الطاولة هيك، لما يكبر شوي بصير بيمسك في حاله إنه بدوش، لأنه بيعرف إذا وقع بده يتكسر. فهذا هو العقل. ربنا سبحانه وتعالى من فرط نعمته ورحمته بهذا الإنسان ما أركن على الفطرة لحالها، خلق له عقلا مميزا عن باقي المخلوقات. حتى هذا العقل بتميز عن الملائكة والجن. تصور العقل اللي ربنا خلق لك إياه ما خلق زيه لا للجن ولا للملائكة. الملائكة ما هي مبرمجة على الطاعة، ما في مجال. يعني هالصناعات اللي بيعملها الإنسان وهالعلو اللي وصل إله نتيجة عن عقل قابل للتحليل والاختراع والاكتشاف، لم يعطي مثله للجن والملائكة. فميزك ربنا بهذا العقل، وعقلك بيعرف إنك إن عملت هذا العمل صحيح وإن عملت هذا العمل سيء. يعني هو اللي مثلك مش عارف إنه هذا غلط، حتى لو هو مش مسلم بيعرف. اللي بروح بيشرب الخمر مش عارف إن هذه بتضر فيه، وهذه مادة الكحول بتعطل الجهاز العصبي. وطبعا كشف العلم إنه إذا أعطيت بتركيز زيادة عن اللازم بتدمر الجهاز العصبي، خلاص بنشل الإنسان. فهذه الخمر بيكون فيها نسبة من الكحول تعملها البكتيريا اللي بتتغذى على السكر الموجود في العصير، بتحول جزء من السكر إلى كحول. لكن إذا كانت ضمن يعني كميات محددة أو نسب محددة بتشل الجهاز العصبي التفكير، فبصير يعمل أعمال زي المجانين اللي بيشرب خمر. لكن إذا أعطي تركيز زيادة عن اللازم بموت. ولذلك في بعض الناس اللي يعني عنده شهوة كثير للخمر وبيشرب زيادة عن الحد الطبيعي بتوصل في مرحلة بموت بنتي طوالي، لأنه خلص بنحرك الجهاز العصبي. زي كيف تجيب شاشة تلفزيون وتعطيها كهرباء زيادة عن اللازم، ضغط عالي مثلا تنفك. فالإنسان ربنا سبحانه وتعالى من رحمة له أولا خلقه بفطرة سليمة. الشغلة الثانية إنه أعطاه عقل وما كفاش. من زود رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه أرسل رسالات. قال لك هذا العقل ممكن يتأثر بالشهوات، فالإنسان لما مرات تزيد عليه الشهوة عقله كأنه بتعطل، خلص بده فراس وحط فراس وبدي أعمل هذا الشغل بدي أعملها وحتى لو حرام. مثلا معظم اللي بدخن هو مدرك 100% ان الدخان هذا بضر فيه، لكن خلص شهوة الدخان والإدمان اللي عمله في جسمه بخليه يروح يدخن. ومرات تلاقي طبيب قاعد بدخن بقول للمرضى يروحكم يدخنوا بضركم، بتلاقيه هو قاعد بدخن. السلام عليكم. هذا العقل احيانا يطمس ويغلب على امره بسبب الشهوات. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته انه ارسل الرسالات والرسل وفيها مناهج. هذا المنهج يا بشر اذا اتبعتوه تمشوا طبيعي ومصلحه لكم في الدنيا والاخره، واذا ما اتبعتوه بتعيشوا معيشه ضنك. شو المعيشه الضنك؟ اللي هي زي المعيشه اللي احنا عايشينها حاليا، لا يطبق شرع الله في حياتنا، وبالتالي من مصيبه لمصيبه نوقع، مصداقا لقوله تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. معيشه الضنكا اللي هي القلق، معيشه اللي فيها الفساد، المعيشه اللي فيها كل شيء سيء، ونحشره يوم القيامه اعمى. لهم دار السلام عند ربهم، الناس اللي بتذكروا الايات وبتذكروا منهج الله وبيمشوا عليه، لهم دار السلام عند ربهم في الدنيا والاخره، وهو وليهم بما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى وليهم اذا وقعوا بكيل عثرتهم، ويوم القيامه يدخلهم دار السلام وهي دار الجنه، نسال الله ان نكون من سكانها. ويوم يحشرهم جميعا، انتقلت الايات بعد هيك لموقف يحصل يوم القيامه. يحشرهم كنا في القران شو معناها؟ مش انه بحشرهم يعني كل واحد بيرزق الثاني، يجمعهم. الحشر هين كنايه عن الجمع. ويوم يحشرهم جميعا الجن والانس، الجن اللي هم اولاد ابناء ابليس، والانس اللي هم ابناء ادم عليه السلام. يا معشر الجن، بخاطب ربنا الجن اللي هم الجن الكافر اللي يعني اولاد ابليس اللي اضلوا البشر. قد استكثرتم من الانس، يعني كثير جبتوا ناس اضلتوهم، لانه آلاف وملايين بدخلوا النار. فالجن ما بردوا، ما بك لأنه عارفين شو الجريمة اللي عملوها. هين يعني من باب إقرار بالجريمة، زي مثلا ولا مع فارق التشبيه، بيجيب القاضي المتهم وثبت عليه الدليل، بقول له أنت في اليوم الفلاني عملت كذا، وفي اليوم الفلاني عملت الجريمة الفلانية، وكان قصدك هيك وعملت هيك وضربت هذا وكمت. من باب إيش؟ إقرار قبل ما يعطي الحكم، بقول له أنت عملت واحد اثنين ثلاثة. فهين ربنا بقول للجن يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس، أنو اللي بتنطح وبجاوب مش الجن، الأتباع الأذلاء من الإنس اللي اتبعوا العفاريت والشياطين، شو بقوله؟ وقال أولياؤهم يعني أولياء الجن من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. كنا في الحياة الدنيا هم بيستمتعوا فينا إنهم أبضلونا، لأنه بنبسط الشيطان لما يلاقي اثنين واحد ضال أو مجموعة ضالة بيستمتع، وهم استمتعوا بتلبيس إبليس. كيف؟ بقول له يا زلمة الدنيا ما انتك شايف صيف ورمضان، شو تصوم 16 ساعة؟ شو بدك في هالشغلة؟ افطر اعمل حالك صايم، بس روح انت كل واشرب. فهين بيضلوا إبليس وبيستمتع، بيستمتع مؤقتا ظاهريا. اشرب خمر، هذا مشروبات روحية بتنعش، بتنسيك همومك. روح على البنك الربوي واستثمر مصاري بالربا. فإضلال الشيطان للإنسان، اثنين بيستمتعوا في هذه الحالة، بيستمتعوا بعض، يعني الشيطان استمتع بالإنسان والإنسان استمتع بوسوسة الشيطان. فبقوله ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أنت أعطيتنا مهلة الحياة الدنيا العمر، فهي وصلنا انتهى خلص وصلنا للنهاية. فالله سبحانه وتعالى شو يقول؟ قال النار مثواكم. والسلام. المثوى اللي هو المكان اللي بتيجي بتستقر فيه، يعني تشتغل طول اليوم بعيد عن الدار وبتيجي بترتاح في هالدار، فغرفة النوم هي المثوى بتاعك. فهين شو مثواهم؟ مش غرفة نوم مكيفين، مثواهم جهنم والعياذ بالله. فالمثوى هو المكان الذي تثوي به. يقول فلان انتقل إلى مثواه الأخير. شو هو المثوى الأخير؟ القبر. وهذا شو مثواهم؟ جهنم والعياذ بالله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يعني مش بنحرك الجلد من الحم، فربنا سبحانه وتعالى بقدرته بالرد بدلهم جلد بدل اللي راح. لأن يعني الجلد في الأعصاب الحسية، أعصاب اللمس وين موجودة؟ تحت الجلد مباشرة. ولذلك إذا وصل الحريق لبعد الجلد ببطل الإنسان يشعر بالألم، لأنه أعصاب الألم انحركت. هذه تكون مراحل متقدمة والعياذ بالله من الحريق. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. وهذه مصيبة النار، إنه مش سنة وسنتين ولا عشرة ولا مية ولا ألف ولا تريليون ولا مليار ولا إكزليون اللي هو رقم هائل جدا، خالدين فيها أبدا. لو كانت النار محدودة حتى لو مليون سنة بقول لك في النهاية بطلع منها، لكن هين خالدين فيها أبدا إلا ما شاء الله. هين ينبغي أن نفهمها فهم صحيح، مش يعني معناها إنه في فترات ربنا بيطلعهم استراحة من النار، لا، زي كيف السجين بيطلعوه فترة بسموها الفورة، بيطلع هيك بشوف الهواء والشمس، وإن كان من فوقهم بكون شبك، إلا إنه بشم الهواء بشوف الشمس، لأنه بيضلوا في عتمة الزنزانة جسمه بمرض. يعني هو مش رحمة في السجين، إنما بس مشان ما يدبش في الأمراض ويتعذب أكثر. هين إلا ما شاء الله ربط الأمر كله بمشيئة الله، إنه يعني لا يحدث في هذا الكون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، فمشيئته مطلقة ولا يكيدها شيء. هنا تأتي معنى المشيئة، ولا تتعارض مع أنهم خالدين فيها. إن ربك حكيم عليم، الله سبحانه وتعالى عنده الحكمة، والحكمة هي العلم الغزير، وعليم بالبشر ويعلم ما يستحقون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله سبحانه وتعالى بسبب إنه هذول استمتع بعضهم ببعض وأضلوا بعضهم، الله يوليهم بعض يوم القيامة. كيف يعني؟ بقول له يا أيها الإنسان، أنت مش اتخذت فلان الجني هو السيد بتاعك ويأمرك وينهاك، خليه ينفعك هسا، يلا هو وليك الآن، اطلب منه النجدة إذا بنفعك. يا معشر الجن والإنس، خطاب عام، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ يعني شو اللي خلاكم تجيبوا حالكم على النار؟ طب ما أجاكم رسل؟ وهنا طبعا في رأيين للعلماء، إنه هل الجن أتاهم رسل زينا؟ في بعض العلماء قالوا إنه أتاهم رسل من الجن، وبعض العلماء قال لا، رسل الجن من الإنس، كما قال في آية أخرى صرفنا إليك نفرا من الجن. فبالتالي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا مما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.